بنان استقاله ما اعتراف
ناصر لايهار
وعشرات الشهداء وعشرات الاصابات في عمليه
سنستكون رجيم البانكي شتابي تهرج رقانت بروساستان إيهايستان أرتاكي بوتين أفرار
أهلا بكم إلى التفاصيل. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي معرض الإنجازات والخبرات الخاصة بالقطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه. أكد سماحة القائد خلال التفاصيل للمعرض أن تقدم البلاد يعتمد على إعطاء مساحة للقطاع الخاص، وأقيم هذا الحدث الوطني لعرض قدرات وإنجازات القطاع الخاص تحت عنوان رواد التقدم، ويعرض من خلال أحدث إنجازات وقدرات القطاع الخاص من خلال 40 جناحا. هذا وسيستقبل سماحة القائد صباح غد الأربعاء عددا من المنتجين والناشطين في القطاع الخاص وأغنية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وسيقدم بعض رجال الأعمال آرائهم وتصوراتهم حول القضايا الاقتصادية في البلاد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزيشكيان أن تطوير العلاقات مع دول الجوار والبلدان الإسلامية من سياسات إيران الإسلامية. وقال الرئيس بوزيشكيان لدى استقبال شاهين مصطفى نائب رئيس الوزراء الإيراني في أذربيجان في طهران أن الاتفاقات المبرمة والمشاريع المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات دخلت حيز التنفيذ. دوري أعرب نائب رئيس وزراء أذربيجان عن تطلع بلاده لرسم خارطة طريق أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرسي هيلفي استقالته من منصبه معزلا بعد القرار الاقتصادي من أكتوبر عام 2023. وأوضح هيلفي في رسالة استقالته أن جيش الاحتلال فشلا ذريعا في مهمته الدفاع عن كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن الكيان دفع ثمنا باهظا جراء ذلك، إشارة إلى أن قوات الاحتلال تكبدت خسائر فادحة بالأرواح، وأن الحرب تركت جروحا لدى الجنود وعائلاتهم. في دوره أبلغ قائد المنطقة الجنوبية في كيان الاحتلال اللواء يارون فينكمان بسبب الفشل في حماية النقب الغربي. حول الاستقالات التي بدأت عجلة تدور في كيان الاحتلال نتابع أسفل الأحداث.
آية الله خامنئي نائب نشيد بدأ سلسلة الاستقالات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس الأركان هيرسي هاليفي، واعترف برسالة استقالته بأن جيش الاحتلال فشل في مهمة الدفاع عن الكيان الذي دفع ثمنا باهظا. وأكد هاليفي أنه يتحمل المسؤولية عن فشل قواته الذريع في عملية طوفان الأقصى، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال تكبد خسائر فادحة بالأرواح، وأن الحرب تركت
إيراني إسلامكان هنرابطوتين أرتاكين غورتر جنرار سيلا تصرف
هايستاني بوحر كورت نخرار وحان استقالته. أعلن قائد القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال يارون فينكلمان استقالته، وقال في كتاب الاستقالة إنه فشل في السابع من تشرين الأول أكتوبر في حماية النقب الغربي، وأن هذا الفشل محفور في حياته إلى الأبد. وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما يحدث بأنه هزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع توالي الاستقالات في
جيش.
على خلفية هذا الإعلام طلب زعيم حزب إسرائيل بيتنا أبدون ليبرمان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته بتحمل المسؤولية وفي إطار موجة الاستقالات يذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي السابق يوف جالانت كان قد قدم استقالته من الكنيسة معلنا نيته عن الحياة السياسية لفترة من الزمن. وذكرت صحيفة الإسرائيليون العبرية عن جالانت قوله إن نتنياهو قام بتصفيته سياسيا واستبعاده من المنصب سعيا للتفرد بالقرار، مشيرا إلى أنه حاول تصويب المسار رفضا للتعديلات القضائية ورفضا لقانون تجنيد المتدينين الذي يسعى نتنياهو لتمريره والذي يعفي غالبية المتدينين من التجنيد. كذلك استقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير ووزراء حزبه من الحكومة الإسرائيلية تنفيذا لتهديد سابق بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يقال كان
Ռուս-իրանական համաձայնագրից կշահեն բոլորը, այդ թվում Հայաստանը, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, Մոսկվայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Նրա խոսքով Հայաստանը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում երկու համագործակցության ուժեղ պայմանագիր ունի, մինչդեռ Երևանը Թեհրանի հետ զարգացնում է շատ լավ և բարի դրացիական հարաբերություններ, այժմ Ռուսաստանը գործընկերային հարաբերություններ է զարգացնում նաև Իրանի հետ, կարծում եմ, որ մեր բոլոր երկրները կշահեն այս համագործակցությունից
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Ուստանյանը Թեհրանում Իրանի նախագահի նստավայրում հանդիպել նաև Իրանի նախագահի քաղաքական գծով խորհրդական Մեհդի Սանայի հետ և ընդգծել Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացումը։ Իր նաև փոխանցման Վահան Ուստանյանը կարևոր է համարել Իրանի արդյունավետ վերատարածաշրջանային խնդիրների լուծման գործում և բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության Հայաստանի փոխարտ գործնախարար այս երկրի արտաքին քաղաքական մոտեցումը համարել է բարիդրացիության և համագործակցության քաղաքական շարունակությունը։ Իրանի նախագահի քաղաքական
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال إن حكومته أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة للقضاء على الإرهاب في جنين، وقال إن هذه خطوة لتحقيق الهدف الذي تم تحديده وهو تعزيز الأمن بحسب ما وصف في الضفة الغربية. أما وزير المالية المتطرف بإسرائيل سموتريتش قال إن بعد غزة ولبنان بدأنا بتغيير العقيدة الأمنية في يهودا والسامرة ويقصد الضفة الغربية. جيش الاحتلال الإسرائيلي إذن والشباك وحرس الحدود أعلنوا عن إطلاق عملية السور الحديدي بدءا من مدينة جنين وبتعب حقيقي وإرهاق بعد كل هذا الوقت الذي مضى عليهم. وجيش الاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم بحصار مثبت وسط تحليق منخفض للطائرات الحربية فوق سمائي المخيم والمدينة.
مع بنك قوى المقاومة أروع الملاحم في مواجهة هذا العدوان الجائر
من سياسيون رجيمي بانكي شتابي بيت هراجاركان تبعت انتونيلو
إسرائيل حركة حماس إلى النفير العام والتصدي لعدوان الجائر
إليك شابتي أورا إسرائيل كان راتب ومشوزنر هاي تراليتين أورا إسرائيلي بانكي قوى شتابي بيت هرزي هالفين نما كهغل إسرائيلي باشمان كن نخرار إسرائيل
أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ملتزم
սահելական բանակցախողը նա Իսրայելը պաշտպանելու իրավունքի ու քաղաքականության դրամարտի
وبر العدوان الإسرائيلي على غزة انتشع كاشفا عن مستوى من الإجرام الإسرائيلي لم تشهده البشرية من قبل، إجرام ترك القطاع غارقا في رائحة الدم والبارود مع 10,100 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال خلال الأيام 470 من الحرب، مجازر كان هدفها المدنيين بشكل مباشر والبنية التحتية. المكتب الإعلامي الحكومي في حيث سجل المكتب ارتفاع حصيلة الشهداء والمفقودين إلى أكثر من 61,180 شخصا، بينهم أكثر من 17,860 طفلا و 12,300 نتيجة القصف العنيف. قصف كل ما يمكن وصفه بالوحشي. انكشف غباره عن مجازر أبادت نحو 2,100 عائلة استشهد جميع أفرادها، البالغ عددهم 5,947 شخصا، عند تجاوز عدد الإشعارات
1,000,000
Ամենը նորից Կուբային համարել է ապեկչության հովանավոր պետություն, չարգելով նախորդ Ջո Բայդենի վերջին որոշումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև չարգել է Հոսանիքի Կառավարության ՀԱՊ-ի ամառապատմերի նկատմամբ մատնամիջոցները, որոնց նրան ախորդը սահմանել էր շուրջ 1 տարի առաջ 2024
استمر نحو 15
سنة من عيوني وتحت أنظار العالم الصامت والمتزلزل إلا من رحم ربي. Ստացված հաղորդումների համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև գործադիր Ռաման Էստորագրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից երկրի դուրս գալու մասին։ Երկու շաբթի առաջ Թրամփը նաև հրամանագիր է ստորագրել Բայդենի վարչակազմի 75 գործադիր Ռամանների նախագահական ուշագրերի և հարակից քայլերի չարգելման մասին։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը նաև հայտարարել է, որ փետրվարի 1-ից մաքսատուրքեր կսահմանի Մեքսիկայի և Կանադայի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրամանագրերի ստորագրման առարողության ժամանակ լրագրողներին հայտնել է, որ մտածում է փետրվարի 1-ից 25% մաքսատուրք սահմանել Մեքսիկայից և Կանադայից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ։ Նույն ժամանակ Թրամփը նշել է, որ չինական ապրանքների համար մաքսատուրք որոնք նա սահմանել էր իր նախագահական առաջին ժամկետի ընթացքում, դեռևս գործում է, քանի որ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը դրանք հիմնականում թողել էր ուշադրություն։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցին լուրեր Թեհրան
شاركته في الحكومة.
Իրանի իսլամական հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը մտցել է, որ Իրանի միջուկային արդյունավետության վիճակը միջազգային մակարդակում հզորություն և զսպողություն է ստեղծել։ Վերջին տարիներին Իրանի իսլամական հանրապետության կարևորագույն և ազդեցի կազմակերպությունների մեծ են եղել միջուկային արդյունավետության ներդրումներն ու զարգացումը։ Չնայած Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի սահմանած բոլոր պատժամիջոցներին և ոչնչորներին, իրանցի երիտասարդ գիտնականներն ու փորձագետները հետևողական ճանկեր գործադրելով առաջատարներ են եղել միջուկային արդյունավետության առաջխաղացման համար տարբեր տեսակի սարքավորումների արտադրության ոլորտում և իրենց ստեղծագործություններով աշխարհին ստիպեցին զարմանալ։ Հաշվի առնելով ժամանակակից աշխարհում միջուկային արդյունավետության կարգավիճակը նշանակությունը հարց առաջանում, որոնք են եղել Իրանի կողմից վերջին տարիներին այս ոլորտում ներդրումներ կատարելու պատճառները և ինչ ձեռքբերումները այն բերել երկրին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուզ Ժամալվանդին նշելով, որ միջուկային արդյունաբերությունը միջազգային մակարդակով միջուկային արդյունաբերությունը ունի շատ մեծ կարողություններ վերջին տարիներին նշանակալի դարձնել Իրանի այս ոլորտում և երկիրը ներգրավել միջազգային կյանքների մեջ, բայց Իրանի երկիրը, որը կարող է ունեցել Միացյալ Նահանգների և Արևմտքի մաքսիմալիստական պահանջների հիմնասայերում հարցում և վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն օգտվել է իր տարածաշրջանային և միջազգային քաղաքականությունից այս արդյունավետությունը առաջ մղելու համար։ Իրանի միջուկային արդյունավետության զարգացման մեկ այլ կարևոր կետը դրա ազդեցությունն է և իր համար եկամուտի ստեղծելու գործում և դրան զուգահեռ հայրենական այլ գիտությունների և տեխնոլոգիաների զարգացումը առաջնորդ երկրի անկերությունների վրա հենվելու կամ նրանց կարիքը ունենալու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մուհամմադ Էսլամի այս կապակցությամբ անդրադառնալով Արևմուտքի հարուցած խոշնդոտներին ասել, նրանք տարածաշրջանը դարձրին արգելված և մնաշնորհյալ գոտի, որպեսզի կարողանան իշխել տարածաշրջանում և իրենց կարողությունները ցույց տալ ուրիշներին, բայց ատոմային էներգիայի կազմակերպության էլիտար երիտասարդության նվիրումով ջանքերով և այս հարցին հետազոտական մոտեցում ցուցաբերելով, մենք հասել ենք այս տեխնոլոգիաներին և ընդլայնում ենք դրանք միաժամանակ հասնելով ակնաղու հաջողություններին։
Իրանի միջուկային
արդյունավետության զարգացումը մի քանի ոլորտներում կարևոր է եղել Իրանի համար, նշելով այս արդյունավետության զարգացման հետ մեկտեղ մեծացել է բանակցային ուժը արևմտյան կողմի հետ բանակցություններում, և այդ երկրներն այլևս չեն կարող իրենց պահանջները պարտադրել Իրանը։ Իրանի զսպող ուժի հետ մեկտեղ միջուկային արդյունավետության զարգացումը երկրի համար եկամուտ է բերել տարբեր շուկաներում, և այսօր Իրանը բժշկական և տեղագործական արդիական սարքավորումների հիմնական արտահանողներից է, որի արտադրությունը սկիզբ առել միջուկային արդյունավետությունից։ Իրանի գիտական և մասնագիտական եզակի առաջընթացը վերջին տարիներին եղել է երկրի միջուկային արդյունավետության զարգացման ազդեցության ևս մեկ կարևոր մասը, որի գործընթացը թափ է ստացել։
فلسطين اليوم
ایرانی ժամանակակից կինոն
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين
բարև ձեզ հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ
Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում դարձյալ քննարկելու են սրբազան պաշտպանությանը միջազգային ռազմական դրամա ժանրերով, Չարխեից մինչև Ռայնա, Էբրահիմ Հաթամիքյայի պատրաստած ֆիլմերից, այն նկարահանվել է մոտ 30 տարի առաջ, այսինքն 1992 թվականին ռազմական և դրամա ժանրերում։ Երաժշտական կարգադադարից հետո համարոտ կներկայացնենք فيلمي باتيتشو
غزة بين المقاومة والحاضنة الشعبية موضوع برنامج فلسطين اليوم نرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر الذي انطلق مع ذكرى عملية الطوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت إيران صدادات الحيوان
Միական ռումբերի հետևանքով կորացած Սայդը եւ Իրանի ֆունկցիոնակիցներ բուժման նպատակով
16 շահրան استمر الاحتلال خلالها في تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة لكنه لم يستطع تدمير إرادة الفلسطينيين الذين ظلوا صامدين في القطاع وأفشلوا مخططاته بالحكم العسكري والاستيطان وإجبارهم على النزوح لتنتصر إرادة الحياة على آلة الموت حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في ظل سريان وقف إطلاق النار وأفان الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية
الحقيقة هناك خروقات إسرائيلية بالجملة جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة صوت شاكر ألقت قنابلها على منطقة حي الصبرة في جنوب مدينة غزة ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني بجراح وطلع على أثرها
من المدينة المدني
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول ترسيخ الحزام الأمني أو المنطقة العاجلة التي تمتد حتى شارع 8 في مدينة غزة وحتى حدود المخيم الجديد في مخيم المسيرات وهو الذي شهد أيضا عمليات إطلاق نار في دوادي غزة نحو المواطنين من جملة الجنود الإصابات في تلك المنطقة لكن رصاص الاحتلال الإسرائيلي قال النيابة الفلسطينية شرق أو غرب المخيم المسيرات
مقتول بجراح نيران التحية الإسرائيلية مع إصدار դրանց ժամկետը սպարվել է, անմտահարություն իշկերը հանական են նրկան, թե արջվում ավաժվել է մեր պատերազմը, այո թերոչ, իսկ եթե ոչ, ապա մինչև երկ շարմանի այն, եվի վերջում, որտեղ ավարվել է սպարվում, այն դեպս կինոշատներից մեկի ընթացքում, երբ Ավստրիայում ցուցադրվում է մհաջեր ֆիլմը, այնտեղ ապրում թարգմանիչներից մեկի ընթացքում ծանոթացավ ֆիլմի սկզբնական գաղափարը, թեման ինձ համար երկ քիմիական պատերազմը իսկապես պատերազմի
إلى الضفة الغربية حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على جنين أشارت الوزارة في بيان مقتضب إلى وصول شهيد والعديد من الإصابات إلى مستشفى جنين الحكومي وكانت قوات الاحتلال قد أرسلت تعزيزات بعد اقتحامها مدينة جنين من حاجز الجلم العسكري بعد تسلل قوة خاصة لحي الجابريات واكتشافها ويتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين فيما تطلق طائرات الأباتشي النار في سماء المخيم هذا وأعلن جيش الاحتلال شن عدوان على المدينة وطوى تواصل قوات الاحتلال منذ أمس نصب بوابات حديدية على مداخل البلدات والقرى في الضفة الغربية ضمن سياسة تشديد الحصار على الضفة وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى مناطق معزولة وتقييد حركة المواطنين وفرض عقوبات جماعية
Կինոգետ Մերզատ Դանեշը այս ֆիլմի մասին գրել է, մինչ այս ֆիլմի ստեղծումը իրանական կինոյում պատերազմի թեմայով ֆիլմերը հիմնականում գտնվում էին պատերազմական ոլորտում և չէին համադրվում այլ ժանրերը։ Եթե Ռասուլ Սար Ամելի ազատագրում ֆիլմի դրամա ժանրական ընտանեկան զգացմունքային հարաբերությունների թույլ հետքեր, ապա Թաքթեից մինչև Ռայի ֆիլմը համարվում է առաջին լուրջ մելոդրամա պատերազմի ասպարեզում, որին հետագայում ավելացել են այնպիսի գործեր, ինչպիսին է Ահմադ Ռեզա Դարվիշի պատրաստած Քիմիա և Ռասուլ Մոլլաղոլիքյանի Մի Մեստե Մադարը, Մի Մայրիկի Նմարդուկները։ Մելոդրամայի սահմանումը վերաբերում է այնպիսի հատկանիշներին, ինչպիսիք են հուզական գործողությունները և հուզական մարտահրավերները կերպարների
հարաբերությունը։ Կան համապատասխան գործողությունների վրա, ինչպիսիք են պայքարները, կրակոցները և մարտական հարվածներն ու հակահարվածները, կամ հիմնված էին
ծրագրերի վրա։ وجاء اليوم التالي الذي طالما خشيه بنيامين نتنياهو، توقفت الحرب، ووقف الصهاينة عند المشهد الكافي لكتابة أصعب أسطر الهزيمة لهم. فحماس بكامل هيبتها منذ الساعات الأولى لوقف إطلاق النار تجري عملية تبادل للأسرى بقوة كاملة المواصفات. الشعب الفلسطيني عائد رغم الدمار والركام، يرفع مع قبضاته أشلاء شهدائه من بين الأنقاض، وهو ما قرأه الإعلام العبري وخبراؤه ومحللوه هزيمة معنوية بعد 15 شهرا من ادعاءات الجيش والحكومة بالقضاء على قدرة المقاومة الفلسطينية. لقد أطفأ الفلسطينيون نار حرب إلغائهم بدماء أبنائهم ومن شاركهم الإسناد، وأسندوا للتاريخ مهمة كتابة ملحمة لن تقدر عليها كل أحلاف الأعداء. أما شريك الدم والبندقية والتضحية والجهاد حزب الله ومقاومته الإسلامية، فقد عبروا عن فخرهم واعتزازهم بهذا الانتصار للشعب الفلسطيني ومقاومته، والذي كان لبنان شريكا في تحقيقه من خلال صمود وتضحيات المقاومة وشعبها التي قدمت في سبيل ذلك أغلى ما تملك سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله ومعه السيد هاشم صفي الدين وعدد كبير من القادة والمجاهدين ومن أهلها الأوفياء المخلصين الذين حملوا راية الدفاع عن فلسطين بكل قوة وإيمان. وبهذا الإيمان سيبقى دعم فلسطين وقضيتها كما أكد حزب الله في بيان التهنئة، وكذلك هو الشعب اليمني الذي عبر باسمه قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن كل اعتزاز بانتصار غزة وأهلها، مع تأكيد البقاء على الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني مهما غلت التضحية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
في أجواء بالإحباط والغضب يشاهد الصهاينة عبر شاشات التلفزة عناصر حماس المدججين بالسلاح وبملء الحسرة يرون بأم العين سرية الانتصار التي تشنق بها نتنياهو والمنجزات التي تحدث عنها الجيش طويلا وهي تتماشى، وسرعان ما تتحول إلى صراع تحول البشر إلى مناحة تنافس بها كبار الإعلاميين الصهاينة الذين خرجوا عن طورهم الإهلي ووصفوا ما يحصل أن حماس لم ينهزم إنما تزداد القوة. فصحيفة معاليم على سبيل المثال علمت أحد مطالباتهم أن صور عناصر حماس المدججين بالسلاح شغلت عقود الصهاينة عن حدد الوجود ثلاث أسرار يتم إطلاق
نحن نرى مشاهد من الضغط الزراعي في قطاع غزة، وهناك أعداد كبيرة من المسلحين وبعضهم يمكن أن ترى المساقط على الجهاد وهي مساقط عناصر نخبة حماس، وهذه المشاهد يشاهد أيضا تظاهر لقوة حماس داخل مدينة غزة. وأريد أن أذكر أنه في منطقة مخيمات الوسط في المطيرات والأبريج والمغازي، فإن حماس حافظت على العديد من الكتائب الجاهزة، وما رأيناه اليوم هو إعادة السيطرة من قبل حماس على قطاع غزة. وما نراه بعد 15 شهرا من القتال أن حماس سلطة حصرية في قطاع غزة مع الأسف. اليوم التالي أصبح قائما، وفي اليوم التالي لا تسيطر حماس فقط على الجانب العسكري إنما على الجانب المدني داخل قطاع غزة. وأنا أعتقد أن علينا أن لا نطور الكثير من التخيلات، وقد فعلنا ذلك في الأشهر 15 الأخيرة. حماس هي صاحبة السيادة عمليا، وهذا الأمر صعب على الجيش الإسرائيلي، وهو صعب جدا بعد أن تم تحديد هذا الأمر كهدف مركزي لهذه الحرب. وأنا لا أرى أي بديل لحماس ولا هناك نوع من الانتفاضة الشعبية لمن يريدون محاصرة حماس على هذه الحرب.
وتبقى أنظار الصهاينات متجهة إلى نهاية كل مرحلة من مراحل الانتفاضة، حيث بدا واضحا من تعليقات المراقبين الصهاينة أنه انتهى الوقت الذي يتحكم فيه إسرائيل بالقرار. فهناك أولا رئيس أمريكي يضغط بقوة ولا يريد عودة الحرب في غزة، وثانيا عدم قدرة إسرائيل على الوقوف في وجه قطار استعادة بقية الأسرى بعد المشاهد المؤثرة من عودة الأسيرات الثلاث.
أعتقد أن هناك ثلاثة أمور مخفية، أحدها وزن ترامب، والأمر الثاني هو الموضوع السياسي الداخلي، وتأكيد موفيتش الذي يقول أنني لست مستعدا لينتظر لأرى إلى أين يأخذون الجثث السياسي. الأمر الثالث الذي يجب أن نذكره دائما هو أننا إن لم نذهب إلى المرحلة الثانية فأننا نعرض تنفيذ هذه المرحلة للخطر، لأن هناك 14 أسيرا سيتم إطلاق سراحهم، وإذا كانت إسرائيل تدرك أننا ذاهبون للقتال فلن نستطيع إكمال هذه المرحلة.
أوساط الصهيونية عبرت عن حزنها الشديد من أمر إسرائيل، دفعت أمانا ضاهبا لتنحو من هناك إسرائيل ذكرى 7 أكتوبر. الآن يمكن القول إنها لم تتفق بمسيطرة حاسب، بل هي ملكة بمخاوف حقيقية لأنها يمكن أن تتكرر.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية معنا عبر الهاتف. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، شرفنا.
دكتور، بعد 16 شهرا من العدوان وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، المقاومة اليوم على الأرض النازحون في طريقهم إلى بيوتهم المدمرة، ما الذي تحمله صورة غزة اليوم؟ ما هو العنوان الأساس لهذه الصورة؟
أولا من الواضح أن الجيش الصهيوني المؤسسة الأمنية الصهيونية الكيان برمته فشل ذريعا في هذه الحرب، مش بس فقط فشل في تحقيق الأهداف التي أعلنها نتنياهو، لا الأهداف المعلنة ولا الأهداف المضمرة، بل عادت المقاومة الفلسطينية أكثر ثابتا في غزة، وأهلنا في غزة ملتفين حول المقاومة أكثر مما كانوا ملتفين قبل ذلك. قبل ذلك ربما البعض كان يرى أن هناك خلافات فلسطينية داخلية، لكن بعد هذه الحرب فمن لم يعد مع المقاومة لا دور له ولا مكان له مهما كان اسمه أو عنوانه في الساحة الفلسطينية. الآن في ظل هذا العدوان، هذه الإبادة الجماعية، هذه الإبادة البشرية، لا دور لأحد إلا لمن يتصدى لهذا العدوان الإبادي من قبل العدو الصهيوني. ما بعد الإبادة يختلف كليا عما قبل الإبادة، بغض النظر عما سنسمع أو سمعنا قبل الآن. لكن الآن أنا بوضوح أرى أن الصفقة في غزة ستنفذ بمراحلها، وإن كانت ستواجه بعض العراقيل والعقبات. الخيار أمام نتنياهو إلا أن ينفذها لعوامل كثيرة، أهمها أن جيشه بعد أن رأى منظر الأمن في غزة. ماذا يفعل؟ ماذا فعل خلال 16 شهرا في العدوان؟ ماذا يعني أن نجد مثل هذه السيارات وبعض الرافعات الثقيلة موجودة موجودة. هذا يعني أن مش في أنفاق غزة، في مدينة تحت غزة كما هي مدينة فوق غزة، في كل شيء. هذه المجندات التي اقترحها عنا بالأمس، ما هو وضعهم؟ كيف يمكن للرأي العام العالمي أن يقارن بينهم وبين أسران أفراد السلطين عند هذا العزيز؟ هناك متغير جذري جرى في الكون، بدأ متابع الكتب وتعزز على مدى حرب الإبادة التي شنها العدو. هذا الكيان بدأ الآن رحلة النبذ الأولية، وسيصبح بعد فترة ليس طويلة كيانا منبوذا، وهذا يتناقض مع أسس قوة هذا الكيان التي كانت تعرف بالبراءة الدولية أو التأييد الدولي الشامل. نرجع للذي كان يجري في السنوات السابقة بحق هؤلاء المظلومين الغلابة ضحايا الركود بدولة لهم، دولة تبني دولة ديمقراطية واستغابة ديمقراطية. ما الذي ثبت؟ ثبت أن هؤلاء أكثر وحشية وإجراما وقتلا من نازية هتلر. نازية القرن 21 وإجرامهم تفوق على ما قد أقدم على هتلر في القرن الحالي في القرن العشرين. هذا بات واضحا، وهذا هو الخبر الشديد. حتى على صعيد الكيان الخصوصي لم يعد من الممكن أن يبقى هذا الكيان متماسكا بعد كل الذي جرى. لذلك يسعى نتنياهو لتخفيف هذه الأعباء، وهذا كتبت أنا منذ صباح يوم الباكر ونشرت على صفحات المتعددة، أنه سينتقل للضفة الغربية، سيسعى لتنفيذ شيء للضفة الغربية ليغطي على فشله الذريع في قطاع غزة.
نعم دكتور، يعني هذا هو أيضا سؤال الثاني، بأن مشهد العدوان ينتقل اليوم إلى الضفة، وقبل قليل رئيس وزراء الاحتلال أيضا أكد ذلك، وأن عملية تجري ضد اسمه الإرهاب في الضفة الغربية. ماذا في أهداف العدو؟
أولا في أمرين، نتنياهو قال أنه ضد الأهداف والوجود الإيراني في الضفة الغربية. هذا المخادع الكاذب المنافق، هذه قضية فلسطين، بارك الله بإيران وشعب إيران وما قدمت إيران وما ستقدم لنا وما تقدم. هي قامت بواجبها نحو المظلومين، نحو المستضعفين، نحو جزء من هذه الأمة، نحو مصر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه ليست قضية الإيرانيين أولا، هذه قضية أبناء فلسطين الواقعين تحت الاحتلال، ومن يقف معهم له الشكر، ويجب أن يشكره كل العالم، كل أحرار العالم يجب أن يشكروا إيران قيادة وشعبا ومؤسسات وأجهزة على ما تقدمه لفلسطين، لأنها تنصر الحق في وجه الباطل، تنصر المقاومين في وجه المعتدين. الأمر الثاني أن هذا الأمر عنوان على جنين. أنا بصراحة عبرت عن ذلك منذ فترة عندما دخل في بيان الحكومة الصهيونية والكابينت بأن يقول أضفنا بندا جديدا على أهداف هذا العدوان، فهو الحرب في الضفة الغربية، التصدي لما يسمونه الإرهاب، فيما يسمونه يهود والسامرة. قلت أن أمام عدلهم في تحقيق أي هدف من الأهداف التي حددوها في قطاع غزة، سيسعوا لتعويض ذلك بمحاولة تحقيق الهدف الآخر، وهو الهدف الذي أضافه، وهو مواجهة ما يسمونه الإرهاب. لكن هم وقعوا في عش الدبابير.
نعم دكتور، يعني هذه العملية برأيكم هل يمكنها أن تغطي على الفشل والعجز الكبير في غزة، خاصة وأن الشرق يعتري المنظومتين السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال بعد إقرار اتفاق وقف إطلاق النار؟ ماذا في تداعيات هذا الاتفاق على مستوى كيان الاحتلال؟
إطلاقا ستزيد تعميق البلاء، ستزيد تعميق الانشقاقات. تذكر هذا الانشقاق داخل الكيان بدأ قبل 7 أكتوبر، بدأ عندما نتنياهو بدأ بما سماه التعديلات القضائية، بدأ عندما سعى ما يعرف بالصهيونية الدينية للحلول مكان الصهيونية العلمانية في كل مفاصل الدولة العميقة تركيا بالجيش والقضاء وإلى آخره. حاولوا ضبط هذه الخلافات والتناقضات بعد ما أسموا الهجوم العدواني والقتل الذي كان في الضفل في قطاع غزة وفي عام 7 أكتوبر. ما الذي يجري الآن؟ المجرم هو نتنياهو، وما جرى في الضفل العدواني الذين وقعوا في قبضة المقاومة بعد 7 أكتوبر خرجوا ليشكروا المقاومة على إنسانيتها وحسن معاملتها. وهم يقارنوا بين ما جرى معهم وما يجري مع الأسرى الفلسطينيين كما يقارن الرأي العام العالم. نحن الآن فعلا نعم هناك جرى خسائر تفتحنا من القلب، قلبنا مدمي من التضحيات التي قدمناها من الشهداء من قادة المقاومة في لبنان وفي فلسطين التي تقدمت على مذبحة الصراع. لكن هذا الأمر لا يعني إطلاقا أنك رجع، لأننا ندرك بعد أن رأينا هذا الكيان أن الاستسلام لهذا الكيان سيكون ثمنه أكثر بكثير جدا مما سنقدم في مواجهة هذا الكيان العنصر القاتل.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
أهلا وسهلا.
طبت أوقاتكم لكل خير أحبتنا الكرام، تابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، غزة بين المقاومة والحاضنة الشعبية. وحديثنا في هذا اللقاء نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه عما يحمله نصر غزة اليوم على مستوى مسار الصراع وتداعيات هذا النصر على كيان الاحتلال وما أرسته المقاومة في غزة على صعيد المنطقة هي جبهات الإسلام. الصحافة الأمريكية مستمعينا الكرام توقفت عند مشهد الأسيرات الصهيونيات في مدينة غزة لما تمثله من رسائل تحدي عسكرية وسياسية وصورة نصر للمقاومة الفلسطينية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
لم يكن مشهد تسليم المقاومة الأسيرات الصهيونية في ساحة السرايا في قلب مدينة غزة مشهدا عاديا بحسب الإعلام الأمريكي، فدونه رسائل تحدي سياسية وعسكرية، لعل أهمها أن حماس أثبتت أنها بعيدة كل البعد عن التدمير بحسب ما عنونت شبكة CNN. الشبكة الأمريكية قالت أن إسرائيل فشلت في أطول حرب خاضتها بأن تدمر عدوها الرئيسي حماس، والتي على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها استطاعت أن تنتزع اتفاقا لوقف إطلاق النار وتصوره على أنه انتصار لها وفشل مدون لإسرائيل. وذكرت CNN أن مشهد تجول مقاتلي القسام في شوارع غزة المدمرة احتفالا كان بمنزلة تفكير بأن المقاومة لا تزال هنا بعد أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية والسعي لتدميرها، مضيفة أن مجرد بقاء حماس هو في حد ذاته هزيمة لإسرائيل، حقيقة خلصت إليها أيضا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وقالت إن حكومة نتنياهو فشلت في تحقيق هدفها الرئيسي في العدوان على قطاع غزة وهو تدمير حركة حماس، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يؤثر على مكانة الحركة، بل من المحتمل أن يؤدي إلى تعزيز قوتها حتى لو تم استبعادها من أي حكومة محلية مستقبلية. وأضافت الصحيفة أن حماس لا تزال تتمتع بجذور عميقة ودعم مستمر داخل قطاع غزة وخارجه.
بارك حزب الله للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة وكل قوى المقاومة التي ساندت غزة وللأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم الانتصار الكبير الذي جاء تتويجا للصمود الأسطوري والتاريخي على مدار أكثر من 15 شهرا من بدء ملحمة طوفان الأقصى. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
بارك حزب الله للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة ولكل قوى المقاومة التي ساندت غزة وللأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم الانتصار الكبير الذي جاء تتويجا للصمود الأسطوري والتاريخي على مدار أكثر من 15 شهرا من بدء ملحمة طوفان الأقصى. وأكد حزب الله في بيان أن هذا الانتصار مثل هزيمة استراتيجية جديدة للعدو الصهيوني وداعش، وشكل مثالا يحتذى به في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، وأكد من جديد أن خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ردع الاحتلال ودحر مخططاته العدوانية، وأن زمن فرض الإبلاءات قد فل، وأن إرادة الشعوب الحرة عصية على الانكسار، وهي أقوى من كل آلات الحرب والإرهاب الصهيوني والأمريكي. وفي هذه المناسبة العظيمة من تاريخ القضية الفلسطينية والصراع ضد العدو الصهيوني، شدد حزب الله على أن التوصل إلى انتصار وقف إطلاق النار بفرض شروط المقاومة ودون التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني يمثل انتصارا سياسيا يضاف إلى الإنجاز العسكري، ويدل على أن الاحتلال لم يستطع تحقيق أي من أهدافه بالقوة أو كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، بعدما أثبتت المقاومة الفلسطينية خلال هذه المعركة أنها قوية وقادرة على كسر عنجهية وجبروت العدو الصهيوني. وأكد حزب الله أن هذا الانتصار إنما تحقق بفضل مقاومة وصمود وثبات وصف الشعب الفلسطيني، وبفضل دماء الشهداء وفي مقدمتهم الشهداء القادة الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيى السروار الذين تصدروا ميادين العز والفداء وسطروا بدمائهم ملاحم البطولة التي أحفظت أهداف العدو ومشاريعه. وهذه الدماء ستبقى منارة تهني أمتنا نحو النصر والحرية. حزب الله دان ارتكاب الاحتلال لأوضع الجرائم والإبادة الجماعية، واعتبرها وصفة عار دائم في جميل المجتمع الدولي الصامت والمتخاذل، وشاهدا محظورا في ذاكرة الأجيال على همجية هذا الكيان وداعمي، محملا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الشراكة الكاملة في هذه الجرائم من خلال دعمها المتواصل لهذا الاحتلال. وبارك حزب الله جهود قوى جبهات الإسناد واعتبرهم شركاء هذا المصر الكبير الذي كان لهم دور محوري في دعم المقاومة وتعزيز صمودها، وقدم كوكبة من الشهداء الأبرار على طريق القدس. وحيى حزب الله الجمهورية الإسلامية في إيران التي شكلت عمودا أساسيا في صمود المقاومة وتحملت كل الضغوطات والمخاطر لأجل فلسطين، كما توجه بالتحية للمقاومة الإسلامية في العراق التي لم تتوقف سياراتها وصواريخها وتجاوزت كل العوائق إسنادا لغزة. ولوح حزب الله بقوة وشجاعة المجاهدين في اليمن الذين فرضوا حصارا على الكيان الصهيوني وتحدوا أساطيل دول كبرى في سبيل نصرة فلسطين. وختم حزب الله بيانه بتجديد الفخر والاعتزاز بهذا الانتصار المبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته، والذي كان شريكا في تحقيقه من خلال صمود وثبات وقويات المقاومة وشعبها في لبنان، والتي قدمت في سبيل ذلك أغلى ما تملك سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، ومعه السيد الهاشمي السيد هاشم حمي الدين، وعدد كبير من القادة والمشاهدين ومن أهلها الأوفياء المخلصين الذين حملوا راية الدفاع عن فلسطين بكل قوة وإيمان. وجدد حزب الله تأييد وصوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة التحرير والكرامة حتى زوال الاحتلال.
هذا وما زالت الاحتفالات تعم العديد من مخيمات أهلنا في لبنان، حيث شهد العديد من مخيمات طرابلس وشمال لبنان احتفالات بالمناسبة تقدر الدورة الذي قامت به المقاومة وأهالي غزة بهذا النصر. طلال حمادة والتقرير التالي.
هو يوم كان أشبه بالعيد، فيه عمت الفرحة مخيمات الشمال بعدما كانت الغائبة الأكبر عنه طيلة أيام العدوان على غزة. التكبير والتهليل على من مآذن المساجد، ونزل الأهالي إلى الشوارع ليوزعوا الحلوى على المرة ابتهاجا لنصر المقاومة. الآلاف ملأوا ساحات المخيمات وساروا في مسيرات حملوا خلالها أعلام فلسطين وصور القادة الشهداء، ورفعت عبر مكبرات الصوت خطب سيد المقاومة مصادق الوعد.
الهدف الأول الذي يجب العمل له في الليل وفي النهار وقف العدوان على قطاع غزة، وقف الحرب على قطاع غزة. الهدف الثاني أن تنتصر غزة،
لأنه بيستحق هذا الانتصار، لأنه كان له وقت كتير كبير مع الشعب الفلسطيني. إحنا بنهدي انتصارنا وبنهدي لكل شعب غزة.
ومنوجه تحية لجبهات الإسناد على رأسهم حزب الله اللبناني ولروح الشهيد السيد حسن نصر الله اللي قدم روحه فداء لأهل غزة.
مشهد الفرحة في مخيمات الشمال انسحب على طرابلس، حيث نظمت حركة التوحيد الإسلامي مسيرات تعبيرا عن الفرحة المصرية.
15 شهرا والهدف الإسرائيلي كان تحت المقاومة وتحت حركة حماس واحتلال غزة. بعد 15 شهرا عرف نتنياهو ومن أيد نتنياهو ومن دعم نتنياهو أن غزة والشعب الفلسطيني والمقاومة بكل أطيافها ومحاور الإسناد كلها عافية على الكتف.
هو زمن النصر تجلى بتضحيات المقاومة وصمود مجاهديها والشعب الأسطوري، والنصر لا يكتمل إلا بتحرير كامل فلسطين.
ويبقى شعار أبناء مدينة طرابلس والمخيمات: يا قدس عيوننا ترحل إليك كل يوم.
أما مخيمات البقاع شرق لبنان لم تكن بعيدة عما شهدته مخيمات الشمال. مخيم الجليل في بعلبك بدوره شهد احتفالات بنصر غزة.
الأمة قدمت خير الأثمان، قدمت خير قادتها، قدمت خير أبنائها، قدمت القيادة الأولى للمقاومة الفلسطينية السنوار وهنية والسيد حسن نصر الله. قيادة هذه الأمة قدمت دماءها وأبنائها على هذا الطريق، فبإذن الله لن تكون نتيجة إلا التحرير الكامل لفلسطين وحق لهذه الأمة الشريفة.
النصر للجميع الشرفاء في العالم، فقضية فلسطين هي قضية الشرفاء. كمان بنهدي النصر لشهيد الأمة الإسلامية سماحة الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، لأنه قدم نفسه وكان وسيطه المقاومة وحق المقاومة.
قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك بدر الدين الكوفي بعث انتظار الشعب الفلسطيني مؤكدا أن اليمن يرفض تطبيق الاتفاق وأنه مستمر بدعم الشعب الفلسطيني بمختلف الوسائل.
وكان الأقصى بنفسها منطقة نوعية للعمل الجهادي الفلسطيني، وكان أيضا هذا الصمود العظيم لمدى 15 شهرا بما تحقق فيه من إبداعات وما كان له من نتائج نبذة عظيمة وقيمة تجربة ناجحة حسنة. لم يتأثر الموقف اليمني بكل أنواع الظروف،
الضغوط العسكرية، الضغوط السياسية، الضغوط الاقتصادية، الضغوط حتى على الملف الإنساني، التهديدات المستمرة. استمرنا وهو مستمرين في الكثير من الأيام. نحن الآن نرصد ما يحدث ونرصد مراحل تنفيذ الاشتباكات، ونحن في هذه المراحل جاهزون للتصعيد في أي مرحلة يعود العدو الإسرائيلي إلى التصعيد، ونرصد الاشتباكات في جهوزية مستمرة والأيدي على الزمام. عملياتنا مرتبطة بمدى تنفيذ العدو.
منذ بداية معركة طوفان الأقصى انطلق اليمن مسنجا بسقف مرتفع على كل المستويات متدرجا على مراحل خمس. اليمنيون بإسنادهم غزة فرضوا معادلة رابعة استراتيجية في المنطقة. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير.
تقوى الفاعلة برز اليمن على الساحة الإقليمية والدولية، رفض كل المغريات وانطلق لإسناد فلسطين، معلنا في نهاية تشرين الأول أكتوبر من عام 2023 بداية عملياته، وتدرج في مراحله الخمس مطلقا أكثر من 1180 صاروخا وطائرة مسيرة، بينها 23 صاروخا فوق صوتي فلسطين 2. إذا صمت اليمنيون أمام أبشع المجازر في غزة فمتى يتكلمون؟ هكذا بنى اليمن موقفه من معركة طوفان الأقصى. في 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 سيطرت البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية غالاكسي ليدر، واستمرت في عملياتها معلنة استهداف 213 سفينة وبارية وحاملة طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن. مع إعلان واشنطن تحالف حارس الازدهار وإعلان الاتحاد الأوروبي عملية تريسبيدس، طورت القوات المسلحة اليمنية دفاعاتها الجوية وأسقطت 14 طائرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق أجواء المحافظات اليمنية. واجه الجيش اليمني 4 حاملات طائرات أمريكية ورجح في إسقاط طائرة من طراز F-18 خلال الاشتباك البحري المباشر. لستم وحدكم، هكذا كان شعار الموقف اليمني المتكامل. فمنذ بدء الطوفان وإلى اليوم خرج الشعب اليمني أسبوعيا، وصل عدد التظاهرات إلى أكثر من 1500 تظاهرة دفعت الجانب السياسي اليمني إلى الثبات على الموقف ومواصلة الإسناد الفاعل. وفي هذه المعركة التي يراها اليمنيون معركتهم الأولى، قدم اليمن أكثر من 106 شهداء وأكثر من 314 جريحا، وتجاوز عدد الغارات 1000 غارة عدوانية أمريكية وإسرائيلية وبريطانية. الاستراتيجية الهجومية في معركة طوفان الأقصى وفرض المعادلات كان خيارا اتخذه اليمن، ووقف خلف ذلك قائد أنصار الله السيد عبد الملك بن الدين الحوثي الذي وحد الموقف السياسي والشعبي والقبلي ورفع السقف عاليا حتى اللحظات الأخيرة من المعركة.
شكل العراق جبهة إسناد لغزة مع توجيه المقاومة العراقية ضربات موجعة لكيان الاحتلال إضافة إلى المساعدات الإنسانية. جواد فاضل والتقرير الثاني.
لم يكن العراق منفصلا عن باقي الساحات المناصرة لفلسطين، ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى بارك العراقيون هذه الخطوة وعزوها تحولا مهما على طريق تعزيز الانتصارات وهزيمة المحتل الصهيوني، ومع فتح أبواب المواجهة وإعلان الصهاينة الحرب وقتلهم مئات المدنيين يوميا في غزة، انتفضت المقاومة العراقية وأعلنت نصرة الأشقاء عبر توجيه ضرباتها فوق الأراضي الصهيونية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.